الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة المسيئة، الخلق درجة ثالثة المسيئة، فإنه يجب أن يؤمن كل مسلم على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المسيئة العامة النافذة لجميع المخلوقات في جميع المخلوقات، هذه المرتبة الرابعة، كما قال الله جل وعلا: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقول الله سبحانه فحال لما يريد، وقول الله سبحانه ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم، وقول الله سبحانه وتعالى من شاء فليؤمن، وقال الله سبحانه وتعالى يريد في العامة فعال لما يريد، فعال لما يريد، ولا يتخذ من يشاء الله يضلل ومن يشاء جل على صراط المستقيم. هذه آيات كثيرة تعلق بماذا؟ بالمسيح. الأمر الرابع أو المرتبة الرابعة ما هي؟ الخلق والإيجاد وفق تلك المسيح، فإن الله سبحانه وتعالى يوجد من خلقات شيئا فشيئا وفق ما قدر، وفق ما قدر عنده في اللوح المحفوظ، ولكن في كل سنة فالخلق والإيجاد كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله خالق كل شيء فاعبدوه، ذلك إن الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه، الله وقول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فهذه المراتب يعني تتلخص في ماذا؟ العلم، الكتابة، المسيئة، الخلق. نعم.
قال: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك بتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء.
صلى الحديث هنا بعد أن أشار إلى مسألة القدر بدأ يتكلم على مسألة العبادة، وهو ما سنبدأه في درس الغد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل الإنسان مخير أم مسير؟
هل الإنسان مخير أو مخير أم مسير؟ هذه جملة يتشبث بها البعض ويزعم البعض أنه مخير مطلقا فيفعل المنكرات والمعاصي حتى يدرك الله جل وعلا، وآخر يظن أنه مسير فقط فيترك الأعمال لظني أنه لا بد أن يكون مجبولا على ما لا يعني ينبغي. فقضية الذي ينبغي أن يقال هذا مختوم بقول الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد بين في هاتين الآيتين أن الإنسان مسير مخير، فهو فيما يتعلق بالتقدير العام مسير، التقدير العام سوف يعني وإن كان يعني مسألة كونه مسير لا ينبغي أن تفهم كما يفهمها الجبرية، إنما على مذهب أهل السنة والجماعة. وإن نظرت إلى قول تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم فهو مخير، كيف هذا؟ الله عز وجل عندما خلق العبد هل عطله إلا أعطاه آلات وأمور يفكر بها ويختار بها؟ أعطاه عقولا وأعطاه موازنة وأعطاه أعطاه، فهو يميز بين الخير والشر، يميز بين الخير والشر، ولذلك يفعل الخير ويجتنب الشر. وحتى وإن ابتلي بشيء من الشر فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يتوب إليه. فهو من جهة التقدير العام لله عز وجل مخير، من جهة أن الله أعطاه ما يميز بين الأشياء الضار والنافع والحق والباطل. فهل المقصود هنا أنه مسير فقط أو مخير فقط كما يقول القول الثاني الجبرية ويقول القول الأول القدرية النفاة؟ وتأتي ذلك مزيد من التفاصيل عند مسألة الرد على الجبرية والقدر. نعم.
أسألكم الله، يقول: هل تعتبر الإرادة من القدر؟
الإرادة نعم هي أحد مراتب القدر، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى هي إحدى مراتب القدر، مشيئته وإرادته، فحال لما يريد. إذا كان هناك شيء آخر لا ندري عنه، لكن فال يعني المقصود أن السؤال
هل تعتبر الإرادة من القدر؟
الإرادة هي الثالث، المرتبة الثالث، وهي المشيئة التي العامة التي يدخل فيها جميع الناس دون استثناء، يدخل فيها جميع الخلق، هذه كلها مشيئة عامة. أما المشيئة الخاصة فسيأتي الكلام عليها، وهي أنها خاصة لعباده الصالحين. نعم.
أسألكم الله، يقول: ما حكم الشرع في الخوارج؟
الحكم قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن صفاتهم، فقال: وأول ما ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أن
ان
هؤلاء قد بين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا ما عليهم، واول ما ظهر منهم ذو سويد الذي قال في غزوة حنين: النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعجل يا محمد فانك لم تعجل، وقال: انها قسمة ما اريد بها رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له المستر: واحد ومن يعدل إلا المعدل. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله أضرب عنقه؟ قال: لا دعه، فإنه يخرج من برئه، سواء مخرج من برئه من برئه أي من أمثاله أو من صلبه، قد يكون قوم يخرج من برئه قوم يحسرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتهم إلى عبادتهم، يكثرون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وجاءت أحاديث كثيرة في صفاتهم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، وقال: لئن غفرت بهم لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال صلى الله عليه وسلم يعني قال من أوصافهم: إنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، إمام التحليل. وجاءت أوصافهم الكثير والكثير، ومذهبهم أنهم يكثرون الأمة، يكثرون مرتكبة كبيرة من الأمة ولو كان مع أصل التوحيد. سببهم يأتي في هذا أن الإيمان جزء أو كل واحد لا يتجزأ، إذا سقط كله سقط بعضه سقط كله. هذه خلاصة مذهبهم، وهم من شر الخليقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طرائفهم أنهم يعني ليس الطرائف في المسلم، أنهم يعني لكن التناقضات الموجودة عندهم، أنهم لما جاءوا يقتلون يعني ابن عبد الله بن الأرب صاروا قتلوه، نقتلوا به، ثم قتلوا امرأته وبقروا بطنها وأخرجوا الطفل حتى أن يبقى حيا. وبعدها بدقائق مروا على حائط فيه نخل رطب، فقالوا: أيجوز القتل من هذا الرطب أم لا يجوز؟ يعني قتل دم الإنسان دم المؤمن هذا يجوز؟ فيعني انظروا كيف. وهذا مثال قول الإنسان: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، ويسألون عند حكم دم البعوض، يسألون بعد ذلك عند حكم دم البعوض. يعني دم البعوض أعظم عندهم أشد حرمة من دم المسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكعبة بالعظمة وبالحرمة وما إلى ذلك، ولكن حرمة المؤمن ماذا؟ أشد وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء جعلوا حرمة دم البعوض أشد من حرمة دم هذا الصحابي الجليل وزوجته وابنهما الذي في بطنه. هذا وإلى الدرس القادم غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه.
شرع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن أشار إلى مراتب القدر التي تكلمنا عنها في الليلة الماضية، شرع في الأمر الثاني الذي له علاقة وثيقة بمسألة القدر، وهو والخلق. بما أن الخلق أحد أو إحدى مراتب القدر، فما الحكمة من هذا الخلق؟ الحكمة هي العبادة التي خلقنا الله لها وأوجدنا من أجلها. من أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة. من أجلها افترق الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. تلك هي العبادة التي خلقنا الله لها وأوجدنا من أجلها، وهي كمال الذل وكمال المحبة وكمال التعظيم وكمال الخضوع وكمال الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو أدق وأعظم وأهم تعريف، لأنه كما يقول الذين يعنون بالتعريفات والحدود، تعريف جامع مانع، تعريف جامع مانع. كيف جامع؟ لأنه دخل فيه جميع أنواع العبادة، ومانع لأنه أخرج ما ليس بعبادة، فكان بحق أجمع وأدق تعريف عرفت به العبادة. وهناك من يعرفه بأنه امتثال الأوامر واجتناب النواهي ونحو ذلك، لكن هذا الأمر أو هذا التعريف أدق، الذي هو أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع، خرج بذلك ما ليس بجامع، كما لو كان قاصرا عن شموله لأفراد المعرف. وقوله اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، خرج بذلك ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الأفعال غير الشرعية من البدع والفسوق والعصيان. وقوله من الأقوال كتلاوة القرآن والأذكار والأذان والتلبية وبعض أعمال الصلوات ونحو ذلك، والأفعال كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك، الظاهرة كالصلاة والحج والزكاة، والباطنة كالصوم والإخلاص والخشوع والخضوع والمحبة والخوف والرجاء والإنابة ونحو ذلك من أعمال القلوب، ونحو ذلك من أعمال القلوب. فبذلك كان التعريف هذا جامعا مانعا. ولو تأملت هذا التعريف لوجدت أنه ينبني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وللعبادة وبخاصة القلبية منها ثلاثة أركان: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. هذه أركان العبادة القلبية، وكل مسلم يجب أن يكون مطبقا لهذه الأمور الثلاثة، وأن تكون متوازنة عنده، فلا يغلب طرفا على طرف، لا بد أن تكون متوازنة يعني متفقة، يسير جنبا إلى جنب مع الخوف والرجاء والمحبة، فلا يغلب نوعا من هذه الأنواع الثلاثة على نوع، بل يجب أن يكون بينها، بين الخوف والرجاء والمحبة. فإن المسلم لابد وأن يكون كذلك. طيب، لو قال لنا قائل إنه يعبد الله حبا له فقط، لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما لمجرد المحبة، وأنه متيم فيه وعاشق له وذائب فيه وفان فيه ونحو ذلك من الألفاظ التي يرددها المتصوفة، فما رأيكم في هذا؟ هل يصح التعبد بالمحبة وحدها؟ لا يصح، بل لا بد أن تتوازن مع ماذا؟ مع الخوف والرجاء. ولذلك قال أهل العلم إن من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئا إباحيا، ومن عبد الله بالحب وحده كان زنديقا، لأنهم ما زادوا على أن شبهوا الله بمن يتغزل بهن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتجد تسمع لك أبيات غزلية تظن أنه يقصد امرأة، يقول لك لا أنا أقصد أنني متيم في الله، تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. يقول قائلهم وتغنيها امرأة فاجرة من الفاجرات، إن كنا سمعنا أنها قد تابت الآن فنسأل الله أن يمن علينا وعليها بالتوبة، أبدا تحن إليكم الأرواح وفداؤكم ووصالكم ريحانه والراح بالسر، إن باح تباح دماؤه وكذا دماء العاشقين تباح. قل لك هذا كلام في مدح الإله أو في التعلق بالإله أو في التسلم بالإله أو في الصبابة بالإله، هذا كلام لا يجوز أن ينطق به مسلم، ولذلك سماه أهل العلم زندقة. ولذلك بعض من صلى الله عليه وصل به الأمر إلى أن يزعم أنه سقطت عنه التكاليف لأنه أصبح هائما في حب الله، فكفاه ذلك حتى عن الصلاة والصوم والحج، وهذا كله إجرام من دسائس اليهود والنصارى والهندوس والفلاسفة القدامى، وخليط من يعني الديانات أو من العقائد الوثنية القديمة. لذلك لو نظرت إلى عقائد أكثر عقائد المتصوفة، لو نظرت إلى أكثرها وجدته خليطا من مذهب اليهود، مذهب اليهود والنصارى وسقوط الفلاسفة المشائين وغير المشائين، وبعض عبادات الهندوس والبراهما والبوذيين تماما، سبحان الله، سقوط يشبه بعضها بعضا، سواء الترانيم والأغاني التي يرددونها أو بعض الخلوات والهيام في الأرض مثل ما هام بوذا ليلة زواجه ونحو ذلك من ما يعتقده أولئك. فلما نظرت إلى نهيق المتطوفة وعوائهم وصياحهم ونباحهم في خلواتهم وفي زواياهم لقيل إليك أنك مقبل إما على حديقة حيوانات أو على كنيسة من كنائس النصارى بالضبط. هذا إذا كان العواء خاليا من الطبل والزمر، أما إذا دخله الطبل والزمر فإنه خليط من كل شيء. فعلى المسلمين أن يفهموا الإسلام الصحيح البعيد عن الإفراط والتفريط، لا نريد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا في كل صلاة نقرأ بهذه الآية في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود الذين ضلوا على علم، فسالة البشر، أكلته الربا، أبناء القردة وإخوان القردة والخنازير، الشرذمة القليلة العفنة التي أذلت المسلمين لما ذلوا في دينهم وهانوا في دينهم وتهاونوا في دينهم فهانوا على الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لذلك سلط الله عليهم هذه الحكالة: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يعني على ما يقال أكثر من 1500 مليون مسلم يتحكموا في مصيرهم وفي مصير العالم قرابة 4 ملايين أو 5 ملايين في ثلاث البشر من إخوان الصراط والخنازير يتحكمون في مصيرهم حروبا واقتصادا وإفسادا وتضييقا. كلما أوقدوا يعني إنارة الحرب أقطع الله، لكن ما زالوا يوقدونها. ولما يعني ضعف الدين عند المسلمين سلط الله عليهم هذه الشرذمة القليلة الهالكة من إخوة القردة والخنازير ومن يعني فتلات البشر الذين جمعوا من شذاذ الآفاق من كل مكان، كانوا عبارة كانوا كالأغنام الضائعة بين الجبال تماما. وليؤدب الله المسلمين ويلقنهم دروسا حتى يراجعوا دينهم، يعني اجتمعوا اجتمعت هذه الفتالة وتسلطت عليه. نعم، نعود إلى أقصد أنه لابد المسلم أن يكون بين القول والرجاء والمحبة. ثم أن المصنف رحمه الله تعالى ساق عدد من الآيات التي بينت الهدف والغرض والمهمة التي خلقنا من أجلها، ألا وهي توحيد الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذا الدين الذي وحد الله به البشر هو الإسلام، إنهم تمسكوا به وآمنوا به. وجميع دعوة الرسل واحدة حتى وإن اختلفت يعني شرائعهم التفصيلية، كما يقول الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والتي سيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. لكن المهم أن نعلم أن محور دعوة الرسل واحد هو التوحيد. وما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولقد أوحي إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما بعث من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا يعني دليل على أن أساس دعوة الرسل واحد، كلهم مسلمون وكلهم يدعون إلى الدين الحق إلى الإسلام. فإن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلاه، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي.
لهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم مدلول هذه الآيات المتقدمة، حيث أخبر أنه وسائر الرسل دينهم واحد، وشبه ذلك بأبناء الرجل الواحد من نساء متعددات، والعلات بفتح العين هن الضرائر، هن الضرائر. فدين الرسل واحد، وإن اختلفت مناهجهم وإن اختلفت يعني شرائعهم التفصيلية، لكن كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. العلات جمع علة وهي الضرة، العلات هن الضرائر. تشبه نفسه مع إخوانه الرسل بأنهم كأبناء الرجل الواحد من عدة الإخوان، فينسبون إلى الأصل وهو الأب. وكذلك الرسل كلهم دعوا إلى الأصل وهو ماذا؟ وهو التوحيد. أما الشرائع التفصيلية فإنها قد تختلف، ولذلك رفع الله عنا آثارا كانت على الأمة السابقة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي جعل ديننا دينا يسر وسماحة. ويعني دين عظيم، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فإذا يعني جعله الله تبارك وتعالى ميسرا بالنسبة للسائر الذين أما التوحيد والعقيدة والأصل الذي ينطلق منه الرسل جميعا، فكلهم يؤسسون أمورهم على توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى عليه السلام: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح عليه السلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحسب بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن ذو القيس أنها قالت: عن ذو القيس أنها قالت: ربي إني ظلمت
عن بلقيس.
وقال عن بلقيس أنها قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
هذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله لبيان أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله لا يقبل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك أورد آيات نص فيها الله تبارك وتعالى على أن الأنبياء من المسلمين، وهذا أولهم نوح عليه السلام يذكر أنه يحكي الله تبارك وتعالى عنه: وإنني وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين، وهو أول نبي. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول في وصفه الله تبارك وتعالى أنه قال لقومه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى، قال حكاية عن موسى: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي قال يا قوم إن كنتم آمنتم فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا عيسى عليه السلام ماذا يقول للحواريين؟ وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهكذا سائر الرسل وكذلك أممهم. هذه بلقيس تقول: أسلمت مع سليمان، ونحو ذلك من ما جاء في القرآن الكريم مما يدل دلالة واضحة بأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله دينا سواه، على ما هنالك من اختلاف في المناهج التفصيلية والأحكام الفقهية التي تكون عند كل نبي على حدة. نعم.
قالت: الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا، مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده.
فمعنى حقيقة الإسلام أسلم، أي انقاد وأذعن واستسلم لأمر الله. ولذلك يعرفه أهل العلم بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك ومعاداة أهله أو البراءة من أهله. هذه حقيقة الإسلام، يعني أنه ينقاد ويذعن ويستسلم لأمر الله. ويستكين لأمر الله ويجيب داعي الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في تطبيق شرع الله. هذا هو المسلم الحق، لأنه إذا سمع قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسعه إلا الامتثال، وإذا سمع النهي لا يسعه إلا الاجتناب، يبادر بذلك ويجتهد فيه ويطبقه كما أمره الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الإسلام، أن يستسلم المرء لربه، ومن ثم ينفذ أوامره ويجتنب محارمه. نعم.
وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين.
أعزائي
وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد.
وذلك
فكذلك الرسل دينهم واحد.
نعم.
وإن تنوعت السرعة والمنهاج والوجهة والمنهج.
يقرأ الآية.
فإن ذلك لا يمنع أن يكون الذين أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الإسلام يعني الانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى فيما أمر في اجتناب ما أمر وفي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى وأن على المسلم أن يطبق ما بلغه من الدين وأن الإسلام الصحيح هو الذي أداه بحسب ما أمره به ربه وأما ما لم يشرع حينئذ فإنه غير يعني غير مكلف به وغير ملزم به بل إن عليه أن يبذل قصارى جهده في تطبيق ما أمره الله به ولو أن هناك أمرا مشروعا في وقت دون وقت فإنه يكون طاعة في الوقت الذي شرع فيه وقد يكون بل يكون ويكون معصية أو مخالفة لو أدي بعد نفسه أو بعد الوقت الذي لم يشرع فيه وقد ضرب الشيخ مثالا لذلك بالصلاة إلى بيت المقدس فترة ثم الصلاة إلى الكعبة فإن الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن نؤمر بالتحول إلى الكعبة هذه مشروعة و يعني صلاتهم صحيحة التي كانوا يؤدونها يعني في ذلك الوقت قبل أن يتغير الأمر فهو مطالب بما فرض عليه كما قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس وتحديد المصنف هنا رحمه الله للصخرة يبدو والله أعلم أنه محل نظر فليس المراد في ذلك الوقت أنهم كانوا يتوجهون للصخرة وإنما إلى بيت المقدس من حيث هو يعني المقصود هو بيت المقدس وليس المقصود الصخرة التي يتعلق بها كثير من الناس وكانت هناك ترابة عند بعض الناس أن هذه الصخرة تنزل في كل سنة نسبة معينة حتى إذا ما وصلت إلى الأرض قامت إيه؟ وكانت هناك ترابة عند بعض الناس أن هذه الصخرة تنزل في كل سنة نسبة معينة حتى إذا ما وصلت إلى الأرض قامت إيه؟ القيامة وآخرون يقولون إن الأرواح مجمعون عند تلك الصخرة فإذا هذه والتعلق بالصخرة لذاتها أو يعني محل نظر لذلك التعبير بأن التوجه كان إلى الصخرة لا نجد عليه دليلا وإنما كان التوجه إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس حتى أذن الله تبارك وتعالى وأمر لأن حتى نسخ الله ذلك بقوله تبارك وتعالى ولوجهك شطر المسجد الحرام وحيث قد نغى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلذلك فإنه عندما يعمل ذلك كل هو المطلوب منه، وبعد أن ينسخ يصبح كما لو لم يكن. فمقصود يعني أن المسلم إذا عبد الله بما شرع له أجزأه ذلك، ولا يلزمه أن يكلف أمورا لم تشرع بعد، حتى ولو شرعت بعد وفاته فإنه لا شيء عليه ويعتبر إيمانه صحيحا لأنه قد أدى الذي عليه أو الذي ألزمه الله به. نعم.
الله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، فيبشر أولهم بآخرهم ويثني آخرهم على أولهم، ويبين أن دينهم واحد وأن عقيدتهم واحدة. وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يصدقوا بكل نبي يأتي مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ماذا؟ لتؤمنن به. واللام هنا يسمونها موطئة للقسم. ولا تنصرن. ماذا قالوا؟ قالوا: ربنا. قال: أأقررتم أخذتم على ذلك من إصري؟ يعني قال: هل أقررتم بعد هذا العهد الذي أخذته عليكم؟ قالوا: أقررنا واشهد بأننا مسلمون. فإذا أخذ العهد على النبيين بأن كلما جاء نبي أخذ عليه عهد أن يصدق بمن يأتي بعده. وقد جاء ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غير ما آية في القرآن ما يشير إلى أنه جاء ذكره في التوراة والإنجيل. قال الله جل وعلا في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له خمسة أسماء منصوصة، وما عداها فهي صفات، ما ثبت من غيرها فيعتبر صفات وليست أسماء. ما هي الخمسة؟ أحمد ومحمد والماحي والحاسر والعاقب، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: إن لخمسة أسماء، فأنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي وأنا الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاسر الذي يحشر الناس تحت قدم وأنا العاقب فلا نبي بعد. وأما الذين يسمونه بطاها أو بياسين فعليهم أن يسمونه أيضا بنون أو بقاف أو بحاميم أو بألف لام ميم، أليس كذلك؟ لأنه لا فرق بين هذه الافتتاحية وتلك، كلها حروف مقطعة معروفة في أبيان التعجيل والتحدي ولبيان أن هذا القرآن إنما جاء بهذه، إنما هو مكون من هذه الحروف، فأتوا بسورة مثله أو آية مثله أو عشر سور مثله إن استطعت. الشاهد أن ثم وجاءت سورة الأعراف الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أخذ الله عليهم أن يصدقوه وأن يؤمنوا به. ومع ذلك بالنسبة لليهود وأنصارة الخنازير أخذت من عزة الإثم، لأنهم كانوا يتوقعون أن يكون النبي منهم، فلما خاب ظنهم في ذلك لجأوا إلى الجحود المتعمد وهم يعلمون الحق، ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يكمل بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض، وعلينا أن نؤمن بهم جميعا، ولذلك لو آمن الشخص بجميع الأنبياء إلا واحدا فإن إيمانه غير صحيح، بل هو إيمان فاسد محبط. ولا نعم طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المعيق الذي نسمعه بعد أحداث أمريكا من التسامح، ومما يستوحى منه أو يسم منه القول بوحدة الأديان، هذا هراء. الإسلام دين تسامح صحيح، ودين يسر، ودين قوة إسلامية لمن دخل في الإسلام، ودين تسامح مع المعاهدين والمستأمنين والذميين، هذا حق إلى هذه الدرجة، إلى هنا حق. ودين تسامح في المعاملة مع الناس، المعاملة الدنيوية كالبيع والشراء والتعامل الدنيوي، وأما أن يتحول هذا التسامح إلى إنكار للمبادئ وإلى تنازل عن مبادئ الإسلام إلى درجة أن نحذف الجهاد من مناهجنا كما يطالبون لعنهم الله، خابوا وخسروا فلن يتحقق لهم ذلك، أو يطالبوا بتغيير المناهج كما غيروها هم من فترة طويلة في فلسطين ورضي بعض الناس بذلك، فإن هذا الأمر أمر باطل وفاسد لا يقر به إلا من هو أجهل من حمار أهله أو من هو ملحد، إما ملحد أو ماذا أو جاهل لا يعرف الإسلام ما هو، لا يخرج عن هذين الأمرين. نعم ديننا دين التسامح، دين أخلاق، دين معاملة حسنة، وإنما انتشر الإسلام في كثير من البلاد بهذا التسامح، انتشر بهذا التسامح، ومن تسامحه أنه حتى في حال الجهاد المشروع القائم على الأسس نهى عن قتل من؟ الصبيان والشيوخ والنساء والمرضى وأصحاب الأديرة والقساوسة الذين في بيعهم وكنائسهم، كل أولئك حتى في حال الحرب أمر بماذا؟ بالكف عنهم وحرم قتلهم، بل أخبر أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا هو التسامح. أما أن يتحول التسامح إلى القول بوحدة الأديان وأن الأديان كلها واحد وأن أنه سأخبركم بخبر والله لو لم يكن الأمر جرى معي أنا ما صدقته.
وموظف فيه.
وسألني هذا السؤال الغريب. قال أصحاب الأديان الأخرى مثل اليهود والنصارى أليس أيضا فيهم الآن مؤمنين وفيهم كفار؟ قلت الآن؟ قال إيه نعم الآن. فاكتشفت أنه قرأ كلاما لدكتور أو ديكتور والديك والثور أفضل منه في بلد ما من البلاد العربية نشر في مجلة أن الأديان كلها واحد وأن اليهود والنصارى لا يجوز أن نقول إنهم كفار ولا يجوز أن نطلق مثل هذا الأمر لأن فيه المؤمنين وفيه كفار. أين المؤمنون؟ هل إن كان مؤمنا بالله وبرسله وملائكة الكتب إلى آخره لا نسميه ماذا؟ يهوديا ولا نصرانيا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وإن كان يقصد وهم على ديانتهم الحالية يسمي بعضهم مؤمنين هذا كلام فارغ كلام لا يقوله إلا جاهل أو ملحد. وقد تزعم بعض زعماء الجماعات التي تسمي نفسها جماعات دعوية تزعم القول بوحدة الأديان وعقد له مؤتمرا في بلد ما من بلاد المسلمين ويعني حشرت فيه كثير من المسائل ويعني صار فيه من الهراء والكلام الفارغ. فيه إخوة الآن في الغرب يدعون ويبينون محاسن الدين لكن لم يذوبوا كما ذاب هؤلاء ولم يفقدوا هويتهم كما فقدها المتملقون إلى اليهود والنصارى. وإن دعي إلى التسامح أو يعني ما يسمونه بالسلام ونحن نسميه بالهدنة فينبغي أن نجعل في حسابنا أن تكون مؤقتة بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها المسلمون والتفرق والسردمة تفرق الكلمة تعدد الأحزاب وتعدد الجماعات كل حزب بما لديه فريحون. أما أن نسميه دائم أو إلى الأبد هذا لا ما أظن أن أحدا يقول به. وحتى يعني ما يعني صدر عن ذات الأمر وفقهم الله إنما يعني هذا المعنى الذي يتحدث عنه لا يعني المعنى الذي يفهمه بعض الجهلة أو يريد أن يلزمون أننا نطلب يعني مجرد طلب يعني المعايشة مع هؤلاء والاستسلام لهم أو يعني التسليم للمطالبات. ولذلك هم يعرفون مقصد ما تفضل به سمو ولي العهد وفقه الله ويعرفون ما وراءه. والرسول صلى الله عليه وسلم عقد معهم معاهدة في بدء أول الإسلام فلما نقضوا العهد أخرجهم من بلاد من المسلمين. ونحن في وضع يعني الآن المسلمون في وضع يعني لا يقارن بما كان عليه المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عهد النبي نهاية الأمر دخل الناس في دين الله أفواجا وصرف الكلمة للمسلمين. أما الآن فقد اختلط بل المسلمون الآن يحارب بعضهم بعضا ويحتاجون إلى تطبيق الإسلام. الإسلام ليس الإسلام الذي تنازل فيه عن المبادئ وليس الإسلام الذي نطبق فيه مبادئ التطوف والرافضة وغيرهم من الملاحدة. إنما الإسلام الصحيح المبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لم تشبه شائبة. وهذا هو الذي تجتمع عليه الأمة ويصلح به كيانها وتجتمع عليه كلمتها ويعود إليها مجدها كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لن يصلح أثر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإنما صلح أولها بماذا؟ بالإسلام الصحيح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. كم جماعة موجودة اليوم؟ أنا الآن أنا في بلد ما في بلد فيها أقلية، خذ مثلا جنوب أفريقيا عدد المسلمين 4%، فيهم عشرات الجماعات المتعددة، وزاد الصين بالله أنه أتاهم شخص العام الماضي أتى إلى أفضل جماعة من هذه الجماعات التي هي قريبة من السنة أو مجتهدون في تطبيق هذا في تطبيق السنة. جاءهم رجل لا أرى مانعا من ذكر اسمه لأنه خبيث يسمي نفسه أبا عيسى القرشي، طبعا هذا اسم حركي، جاء من لندن، جاء إلى هذه الجماعة وهي مجتمعة حوالي 200 شخص في مسجد في جوهانسبرغ، أنا كنت موجودا هناك، فقسمهم نصفين، وهذه أفضل جماعة فيما أحسب الله حسيبهم موجودة في ذلك البلد الذي هو عبارة عن خليط من كل الجهات والأجناس والديانات. جاءهم وادعى أنه الخليفة الذي تجب بيعته لأنه قرشي، والأئمة يقول الأئمة من قريش، وهو جاء من إحدى البلاد العربية ويعيش في لندن من سنين طويلة. طبعا لندن أصبحت موطنا لكل مفسد، سواء المفسد باسم الدين أو باسم الدنيا، المفسدين الشراذم الذين يذهبون من هنا من بلاد الإسلام، من بلد الحرمين، من بلد يقام فيه شرع الله، بعض الناس ذهب إلى هنا يأوي إلى حبيبته لندن، ها؟ ولكن فضحهم الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، في الأخير هؤلاء الذين يتشدقون بهذا أتدري اختلفوا على ماذا حتى فضحهم الله؟ اختلفوا على بيع أفلام جنسية كانوا يتاجرون فيها والعياذ بالله. فالشاهد ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل، يجب أن يقبل الإسلام الصحيح. أقول أعود إلى قصته، قسمهم إلى نصفين هؤلاء المكاسب 200 فقط، كل إذا اجتمعوا يوم الجمعة قد يبلغون 200. جاءهم وقال إنه الخليفة والحكام كلهم كفار والمسلمون كلهم كفار، الناس كلهم كفار إلا من بايعه، والعجيب أنه كتب مقدمة الذي يقرأها يعني قد ينخدع به لأنها مقدمة جميلة جدا، مقدمة سلفية، ثم دخل من خلال هذه المقدمة إلى وجوب بيعته وتكفيره للمسلمين. كل الناس عنده كفار إلا من كان معه، إلا من كان معه. فقسم هذه الجماعة القليلة التي هي نواة لدعوة سلفية مباركة في ذلك البلد فيما أحسب الله حسيبه، وتراجع 3/4 معه وبايعوه، ولكن الله سلم، فيسر الله أن ألقيت أنا وبعض المحاضرات، فرجع أكثرهم ولله الحمد والمنة، وهو إلى الآن يتجول بين الدول التي فيها أقليات إسلامية. فمثل هذا ماذا يريد يا أخي؟ مثلا ليس لك خلافة، كل المسلمين يتمنون أن يكون المسلمون تحت خليفة واحد، لكن لا تنال بهذه التصرفات، وإنما بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فأقول نعود إلى قضية المطالبة إلى أن يفسر التسامح بتفسير الإسلامي بتفسير غير ما يدل عليه الإسلام، هذا لا أسميه تسامح، أسميه ماذا؟ لا ولا تساهل، لا تكفيه كلمة تساهل، تميز، ضياع، انحلال، تنازل، والعياذ بالله. أنت الله وإياكم الثبات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا، واجمع كلمتهم على الحق، اللهم أهلك اليهود والنصارى ومن شايعهم من ميل الكفر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أعطهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى درس غد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجعل الإيمان بذلة لازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينبه الشيخ رحمه الله هنا إلى أن الإيمان بالرسل جميعا أمر واجب بل لا يتم الإيمان بأحدهما إلا بالإيمان بالجميع. فلو زعم شخص أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكفر بعيسى أو بموسى أو بإبراهيم أو بآدم أو بنوح عليهم السلام فإنه يكون كافرا ولا تنفعه دعواه الإيمان وإن زعم أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا به، فمن تشكك في واحد منهم فقد كفر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. وقوله تبارك وتعالى فتؤمنون ببعض كتابي وتكفرون ببعض، وقال جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن الإيمان بالرسل حكمه واحد، من جحد واحد منهم فكأنما جحد من جميعهم. ولذلك سوف يأتينا في كلام لاحق للشيخ أن مما استدل به النجاشي على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانه بعيسى عليه السلام، ويعني محبته له وأنه عبد الله ورسوله وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه مما حمله على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وإكرام الوفد الإسلامي الذي توجه إليه من مكة وطرد أولئك المعارضين من كفار قريش الذين جاءوا ليفسدوا عليهم هجرتهم، فأتم الله لهم هجرتهم ومنهم من أتم الله له الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وهذا دليل واضح على أن مسألة الإيمان بالرسل مسألة واحدة وأن من آمن بالجميع إلا واحدا فإن إيمانه لا قيمة له بل هي دعوة غير صحيحة. نعم تفضل.
قال كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قالت اليهود والنصارى ونحن مسلمون فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
فيها أثار مماثلة
فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى
ثم برضو وضح الشيخ رحمه الله بمزيد من الإيضاح في أن المسلم عليه أن يقبل جميع شرائع الإسلام كما بين قبل ذلك أن عليه أن يؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام فمن شك في واحد منهم فليس بمسلم وكذلك التسليم والإذعان لجميع شرائع الإسلام كالحج كأركان الإسلام الخمسة ولذلك لما قالت اليهود إننا أسلمنا ورفضوا الحج رد الله ذلك عليهم بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فإن الحج ركن من أركان الإسلام فمن جحده فقد كفر وقد أجمع أهل العلم أن من جحد شيئا من أركان الإسلام الخمسة فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا وأما من تركه تهاونا فبالنسبة للصلاة من تركها كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم وبالنسبة للبقية من تركها تهاونا فإنه فاسق عاصم ولا يقال إنه ماذا؟ إنه كافر لكن الصلاة صحيح أن تاركها ولو كان تهاونا أنه يكون ماذا؟ كافرا والأدلة قوية على ذلك الله قد جعل الصلاة هي مفتاح الدين بعد الشهادتين وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت ردت سائر عمله كما أن الصلاة وثيقة بين العبد وبين ربه وكثيرا ما يذكرها الله تبارك وتعالى مع توحيده هي والزكاة قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فالصلاة والزكاة يعني أختان مقرونتان لكن جاء الأمر بالنسبة للزكاة في حديث آخر بين أنها أن من تركها تهاونا لا يعد كافرا بدليل أنه بعد أن ينال بعض العقوبة وتطأه أمواله بأخفافها وأغلافها وحواثرها كلما انتهى أولها كلما انتهى آخرها رد عليه ماذا أولها وأنه يقوى بالذهب وأنه تصفح له صفائح من الذهب والفضة التي يكنزها فيقوى بها جنبه وظهره وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى إيه؟ إلى الجنة أو إلى النار لذلك الصحيح أن الزكاة كسائر الفرائض تاركها تهاونا تحت المشيئة ولا شك أنها ذنوب عظيمة وتركها ليس بالسهل والمعاصي هي بريد الكفر وإن استحل كفر لكن لا يكفر من عدا تارك ماذا الصلاة بعد الشهادتين بعد الكفر بترك الشهادتين يليها ترك الصلاة الصحيح أنه كفر و أما من جحد شيئا من هذه الأشياء الواجبة الفرائض أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو استحل أمرا محرما مما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة بعد أن قامت عليه الحجة فإنه حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا بلا شك ولا ريب فالواجب على المسلم أن يذعن لجميع شرائع الإسلام ومنها الأركان الخمسة بني الإسلام على خمس كما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا بد من أخذ الإسلام كله والتسليم والإذعان والإقبال. أما من يتخير ما يروق له ويجحد الباقي فإن وصل الأمر إلى درجة البحوث فهو كفر، وإن كان دون ذلك فترك الصلاة كفر وما عداها يكون تحت المشيئة. ولذلك يعني أمرنا أن نقوم بهذه الأركان وأن نؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو طريق النجاة وطريق الفوز وطريق مرضاة رب العالمين. تفضلك.
وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله.
هنا بين المصنف رحمه الله أن ثمة نزاعا لفظيا بين الناس فيمن يطلق عليه اسم الإسلام، هل يطلق الإسلام على جميع الأمم التي استجابت لرسلها أم يطلق ذلك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة؟ والحق أنه كما قال الشيخ أن هذا الخلاف خلاف لفظي، فإن الإسلام يطلق على أمرين، إن أريد به الإسلام الخاص والمعروف الآن فإنه يطلق على الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه وهو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يتضمن خاصة الشريعة الجالة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشمل الشرائع السابقة، يشمل ما دل عليه الكتاب والسنة من هدي الإسلام. وأما إذا أطلق الإسلام بشكل عام فإنه يعنى به الاستجابة لجميع الرسل، فمن أسلم فمن أذعن وانقاد واتبع نبيا من الأنبياء قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مسلما. ولذلك الله سبحانه وتعالى حكى عن بلقيس قولها وأسلمت مع سليمان، وقال عن موسى عليه السلام وأمرت أن أكون أول المسلمين، وقال تعالى وأتوني مسلمين حكاية عن قوم بلقيس، وقال تعالى أيضا في حق إبراهيم ولا أنه عندما وصف أبناءه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى ونحن له مسلمون. والآيات كثيرة في هذا الباب، فهو بهذا المعنى العام يطلق على كل من قاد من انقاد وأذعن إلى نبي من الأنبياء، لأن دعوة الرسل واحدة حقيقتها الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك وأهله. هذه حقيقة الإسلام في جميع الأديان السماوية. نعم.
ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى عن الخبيث وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقال تعالى عنه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فكفرنا بكم
كفرنا بكم
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله شنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه. وقد بينت
هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أن دعوة الرسل واحدة وأن رأس الأمر الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فهو رأس الأمر كله. والإسلام الذي هو رأس الأمر كله عند جميع الرسل هي شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها أنه يشهد بقلبه وقالبه أنه لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فإن فيها نفيا لجميع العبادة عن غير الله وإثباتا للعبادة لله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك فإن الشهادة هي رأس الإسلام في جميع الأديان وعند جميع الرسل، وخلاصتها الإقرار بالتوحيد لله وحده ونفي عبادة من سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله أو هو الشيطان أو نحو ذلك. وقال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال حكاية عن ما قاله نوح وعاد وهود وشعيب وصالح لأممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقد جاء بصيغة الأمر وجاء بالنكرة في سياق النفي مع من المؤكد لذلك، مما يدل على أنه وحده يفرد بالعبادة دون ما سواه. فلذلك دعوة الرسل واحدة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، صبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. وقال الله تبارك وتعالى ما أرسلنا قبلك من رسول من نبي ولا رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وإبراهيم قال لقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ويقول في موضع آخر حكاية عن إبراهيم أيضا قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلذلك فإن دعوة مما يؤكد أن دعوة الرسل واحدة كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقدم لنا الحديث في الدرس السابق، نحن معاشر الأنبياء أو إخوة لعلات. من هنا العلات؟ قلنا الضرائر. العلات الضرائر، الضرة جمع ضرة أو جمع ضرة. يقول الشاعر: أكلت دما إن لم أرعت بإيه؟ بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر، يدعو على نفسه إن لم يأخذ عليها زوجة أخرى. أكلت دما إن لم أرعت بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. نعود إلى أمر موضوعنا. الشاهد أن جميع دعوة الرسل واحدة، كل مدعونا إلى تحقيق التوحيد وتقطيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه حقيقة التوحيد التي ينبغي يجب على المسلم أن يعض عليها بالنواجذ وأن لا يستنه عنها باتل. فلننتبه إذا علمنا أن دعوة الرسل واحدة وأن أمر بعبادة الله وحده ونفي عبادة ما سواه، إذن فلا يسعنا إلا الامتثال. نعم تفضل.
وقد بين في
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة المسيئة. الخلق درجة ثالثة المسيئة، فإنه يجب أن يؤمن كل مسلم على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المسيئة العامة النافذة لجميع المخلوقات في جميع المخلوقات، هذه المرتبة الرابعة. ثم قال الله جل وعلا: ما تكلمنا إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقول الله سبحانه فعال لما يريد، وقول الله سبحانه ما تكلمنا إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم، وقول الله سبحانه وتعالى من شاء فليؤمن، وقال الله سبحانه وتعالى يريد بالمشيئة العامة فعال لما يريد، فعال لما يريد. ولا يتشهد من يشاء الله يضلله ومن يشهد له على صراط مستقيم. هذه آيات كثيرة تعلق بماذا؟ بالمشيئة. الأمر الرابع المرتبة الرابعة ما هي؟ الخلق والإيجاد وفق تلك المشيئة. فإن الله سبحانه وتعالى يوجد المخلوقات شيئا فشيئا وفق ما قدر، وفق ما قدر عند في اللوح المذكور. ولكن في كل سنة فالخلق والإيجاد كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله خالق كل شيء فاعبدوه، ذلك إن الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. الله وقول الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذه المراتب يعني تتلخص في ماذا؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. نعم.
قال: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك بتضمن كمال طاعته. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء.
صلى الحديث هنا بعد أن أشار إلى مسألة القدر بدأ يتكلم على مسألة العبادة، وهو ما سنبدأه في درس الغد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل الإنسان مخير أم مسير؟
هل الإنسان مخير أو مخير أم مسير؟ هذه جملة يتشبث بها البعض، ويزعم البعض أنه مخير مطلقا فيفعل المنكرات والمعاصي حتى يدرك الله جل وعلا، وآخر يظن أنه مسير فقط فيترك الأعمال لظني أنه لا بد أن يكون مجبولا على ما لا يعني ينبغي. فالقضية الذي ينبغي أن يقال هذا محسوم بقول الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد بين في هاتين الآيتين أن الإنسان مسير مخير، فهو فيما يتعلق بالتقدير العام مسير. التقدير العام سوف يعني وإن كان يعني مسألة كونه مسير لا ينبغي أن تفهم كما يفهمها الجبرية، إنما على مذهب أهل السنة والجماعة. وإن يعني وإن نظرت إلى قول تعالى: من شاء منكم أن يستقيم فهو مخير، كيف هذا؟ الله عز وجل عندما خلق العبد هل عطله إلا أعطاه آلات وأمور يفكر بها ويختار بها؟ أعطاه عقولا وأعطاه موازنة وأعطاه أعطاه، فهو يميز بين الخير والشر، يميز بين الخير والشر، ولذلك يفعل الخير ويجتنب الشر. وحتى وإن ابتلي بشيء من الشر فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يتوب إليه. فهو من جهة التقدير العام لله عز وجل مخير، من جهة أن الله أعطاه ما يميز بين الأشياء الضار والنافع والحق والباطل. فهل المقصود هنا أنه مسير فقط أو مخير فقط كما يقول القول الثاني من الجبرية ويقول القول الأول القدرية النفاة؟ وتأتي ذلك مزيد من التفاصيل عند مسألة الرد على الجبرية والقدر. نعم.
أسألكم الله، يقول هل تعتبر الإرادة من القدر؟
الإرادة هي أحد مراتب القدر، لكن تقصد إرادة الله سبحانه وتعالى هي إحدى مراتب القدر، مشيئته وإرادته، فحاول لما يريد. إذا كان هناك شيء آخر لا ندع عنه، لكن فال يعني المقصود أن السؤال
هل تعتبر الإرادة المكان؟
الإرادة هي الثالث، مصر الثالث، وهي المشيئة التي العامة التي يدخل فيها جميع الناس دون استثناء، تكون فيها جميع الخلق، هذه كلها مشيئة عامة. أما المشيئة الخاصة فسيأتي الكلام عليها، وهي أنها خاصة لعباده الصالحين. نعم.
أتابعكم الله. يقول ما حكم الشرع، ما حكم الشارع في الخوارج؟
الحكم قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن صفاتهم، فقال وأول ما ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أن
ان
هؤلاء قد بين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا ما عليه النبي، واول ما ظهر منهم ذو سوي الشرار الذي قال في غزوه حنين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعجل يا محمد فانك لم تعجل، وقال انها قسمه ما اريد بها رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إلا لم أعدل، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أضرب عنقه، قال لا دعه فإنه يخرج من بضعه، سواء يخرج من بضعه من بضعه أي من أمثاله أو من صلبه قد يكون قوم يخرج من بيئته، قوم يؤخرون صلاتكم الى صلاتهم وعبادتكم الى عبادتهم، يؤثرون اهل الاسلام، يدعون اهل الاوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمل. وجاءت احاديث كثيره في صفاتهم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب اهل النار، وقال لئن غفرت بهم لئن أجرتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال صلى الله عليه وسلم يعني قال من أوصافهم إنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، إمام التحليل، وجاءت أوصافهم الكثير والكثير. ومذهبهم انهم يكفرون الامه، يكفرون مرتكبه كبيره من الامه ولو كان معه اصل التوحيد. سبب نشاتهم في هذا ان الايمان جزء او كل واحد لا يتجزا، اذا سقط كله سقط بعضه سقط كله. هذه خلاصه مذهبهم، وهم من شر الخليقه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طرائفهم انهم ليس الطرائف شيء مسلم، انهم يعني لكن التناقضات الموجوده عندهم انهم لما جاءوا يدخلون يعني ابن عبد الله بن الارب صاروا قتلوه ونقتلوا به، ثم قتلوا امراته وبقروا بطنها واخرجوا الطفل خشيه ان يبقى حيا، وبعدها بدقائق مروا على حائط فيه نخل رطب، فقالوا أيجوز القتل من هذا الرطب أم لا يجوز؟ يعني قتل دم الإنسان دم المؤمن هذا يجوز؟ فيعني انظروا كيف، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، ويسألون عن حكم دم البعوض، يسألون بعد ذلك عن حكم دم البعوض، يعني دم البعوض أعظم عندهم أشد حرمة من دم المسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكعبة بالعظمة وبالحرمة وما إلى ذلك، ولا تستحق المقال، ولكن حرمة المؤمن ماذا؟ أشد وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء جعلوا حرمة دم البعوض أشد من حرمة دم هذا الصحابي الجليل وزوجته وابنهما الذي في بطنه. هذا وإلى الدرس القادم غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه.
شرع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن أشار إلى مراتب القدر التي تكلمنا عنها في الليلة الماضية، شرع في الأمر الثاني الذي له علاقة وثيقة بمسألة القدر، وهو والخلق. وبما أن الخلق أحد أو إحدى مراتب القدر، فما الحكمة من هذا الخلق؟ الحكمة هي العبادة التي خلقنا الله لها وأوجدنا من أجلها. من أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة. من أجلها افترق الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. تلك هي العبادة التي خلقنا الله لها وأوجدنا من أجلها، وهي كمال الذل وكمال المحبة وكمال التعظيم وكمال الخضوع وكمال الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو أدق وأعظم وأهم تعريف، لأنه كما يقول الذين يعنون بالتعريفات والحدود: تعريف جامع مانع، تعريف جامع مانع. كيف جامع؟ لأنه دخل فيه جميع أنواع العبادة. ومانع لأنه أخرج ما ليس بعبادة، فكان بحق أجمع وأدق تعريف عرفت به العبادة. وهناك من يعرفه بأنه امتثال الأوامر واجتناب النواهي ونحو ذلك، لكن هذا الأمر أو هذا التعريف أدق، الذي هو أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع، خرج بذلك ما ليس بجامع، كما لو كان قاصرا عن شموله لأفراد المعرف.
وقوله اسم الجامع لما يحبه الله ويرضاه خرج بذلك ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الأفعال غير الشرعية من البدع والفسوق والعصيان. وقوله من الأقوال كتلاوة القرآن والأذكار والأذان والتلبية وبعض أعمال الصلوات ونحو ذلك، والأفعال كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك، الظاهرة كالصلاة والحج والزكاة، والباطنة كالصوم والإخلاص والخشوع والخضوع والمحبة والخوف والرجاء والإنابة ونحو ذلك من أعمال القلوب ونحو ذلك من أعمال القلوب. فبذلك كان التعريف هذا جامعا مانعا. ولو تأملت هذا التعريف لوجدت أنه ينبني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وللعبادة وبخاصة القلبية منها ثلاثة أركان: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. هذه أركان العبادة القلبية، وكل مسلم يجب أن يكون مطبقا لهذه الأمور الثلاثة، وأن تكون متوازنة عنده، فلا يغلب طرفا على طرف، لا بد أن تكون متوازنة يعني متفقة، يسير جنبا إلى جنب مع الخوف والرجاء والمحبة، فلا يغلب نوعا من هذه الأنواع الثلاثة على نوع، بل يجب أن يكون بينها بين الخوف والرجاء والمحبة. فإن المسلم لابد وأن يكون كذلك. طيب لو قال لنا قائل إنه يعبد الله حبا له فقط لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما لمجرد المحبة، وأنه متيم فيه وعاشق له وذائب فيه وفان فيه ونحو ذلك من الألفاظ التي يرددها المتفوقة، فما رأيكم في هذا؟ هل يصح التعبد بالمحبة وحدها؟ لا يصح، بل لابد أن تتوازن مع ماذا؟ مع الخوف والرجاء. ولذلك قال أهل العلم إن من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئا إباحيا، ومن عبد الله بالحب وحده كان زنديقا، لأنهم ما زادوا على أن شبهوا الله بمن يتغزل بهن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتجد تسمع لك أبيات غزلية تظن أنه يقصد امرأة، يقول لك لا أنا أقصد أنني متيم في الله، تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. يقول قائلهم وتغنيها امرأة فاجرة من الفاجرات، إن كنا سمعنا أنها قد تابت الآن فنسأل الله أن يمن علينا وعليها بالتوبة. أبدا تحن إليكم الأرواح وفداؤكم ووصالكم ريحانه والراح بالسر، إن باح تباح دماؤه وكذا دماء العاشقين تباح. قلت هذا كلام في مدح الإله أو في التعلق بالإله أو في التكلم بالإله أو في الصبابة بالإله، هذا كلام لا يجوز أن ينطق به مسلم، ولذلك سماه أهل العلم زندقة. ولذلك بعضهم صلى الله عليه وسلم وصل به الأمر إلى أن يزعم أنه سقطت عنه التكاليف لأنه أصبح هائما في حب الله، فكفاه ذلك حتى عن الصلاة والصوم والحج. وهذا كله إجرام من دسائس اليهود والنصارى والهندوس والفلاسفة القدامى، وخليط من يعني الديانات أو من العقائد الوثنية القديمة. لذلك لو نظرت إلى عقائد أكثر عقائد متفوتة، لو نظرت إلى أكثرها وجدته خليطا من مذهب اليهود، من مذهب اليهود والنصارى وسقوط الفلاسفة المشائين وغير المشائين وبعض عبادات الهندو والبراهما والبوذيين تماما، سبحان الله السقوط يشبه بعضها بعضا، سواء الترانيم والأغاني التي يرددونها أو بعض الخلوات والغيام في الأرض مثل مهام بوذا ليلة زواجه ونحو ذلك من ما يعتقده أولئك. فلما نظرت إلى نهيق المتطوفة وعوائهم وصياحهم ونباحهم في خلواتهم وفي زواياهم لقيل إليك أنك مقبل إما على حديقة حيوانات أو على كنيسة من كنائس النصارى بالضبط. هذا إذا كان العواء خاليا من الطبل والزمر، أما إذا دخله الطبل والزمر فإنه خليط من كل شيء. فعلى المسلمين أن يفهموا الإسلام الصحيح البعيد عن الإفراط والتفريط، لا نريد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا في كل صلاة نقرأ بهذه الآية في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود الذين ضلوا على علم، وسالة البشر أكلت الربا، أبناء القرد وإخوان القرد والخنازير، الشرذمة القليلة العفنة التي أذلت المسلمين لما ذلوا في دينهم وهانوا في دينهم وتهاونوا في دينهم فهانوا على الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لذلك سلط الله عليهم هذه الحكالة: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني على ما يقال أكثر من 1500 مليون مسلم يتحكموا في مصيرهم وفي مصير العالم قرابة 4 ملايين أو 5 ملايين في ثلاثة بشر من إخوان الصراط والخنازير يتحكمون في مصيرهم حروبا واقتصادا وإفسادا وتضييقا، كلما أوقدوا يعني إنهار الحرب يقطع الله، لكن ما زالوا يوقدونها. ولما يعني ضعف الدين عند المسلمين سلط الله عليهم هذه الشرذمة القليلة الهالكة من إخوة القردة والقنازير ومن يعني فتلات البشر الذين جمعوا من شذاذ الآفاق من كل مكان، كانوا عبارة كانوا كالأغنام الضائعة بين الجبال تمام. وليؤدب الله المسلمين ويلقنهم دروسا حتى يراجعوا دينهم. يعني اجتمعوا اجتمعت هذه الفتالة وتسلطت عليه. نعم نعود الى اقصد ان انه لابد المسلم ان يكون بين الخوف والرجاء والمحبة. ثم ان المصنف رحمه الله تعالى ساق عدد من الايات التي بينت الهدف والغرض والمهمة التي خلقنا من اجلها، الا وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اذن هذا الدين الذي وحد الله به البشر هو الاسلام، انهم تمسكوا به وامنوا به، وجميع دعوة الرسل واحدة حتى وإن اختلفت يعني شرائعهم التفصيلية، كما يقول الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والتي سيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. لكن المهم أن نعلم أن محور دعوة الرسل واحد هو التوحيد. وما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولقد أوحي إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما بعث من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا يعني دليل على أن أساس دعوة الرسل واحد، كلهم مسلمون وكلهم يدعون إلى الدين الحق إلى الإسلام. فإن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلاه، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي.
لهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم مدلول هذه الآيات المتقدمة، حيث أخبر أنه وسائر الرسل دينهم واحد، وشبه ذلك بأبناء الرجل الواحد من نساء متعددات، والعلات بفتح العين هن الضرائر، هن الضرائر، فدين الرسل واحد، وإن اختلفت مناهجهم وإن اختلفت يعني شرائعهم التفصيلية، لكن كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. العلات جمع علة وهي الضرة، العلات هن الضرائر، تشبه نفسه مع إخوانه الرسل بأنهم كأبناء الرجل الواحد من عدة الإخوان، فينسبون إلى الأصل وهو الأب، وكذلك الرسل كلهم دعوا إلى الأصل وهو ماذا؟ وهو التوحيد. أما شرائعهم التفصيلية فإنها قد تختلف، ولذلك رفع الله عنا آثارا كانت عن الأمة السابقة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي جعل ديننا دينا يسر وسماحة. ويعني دين عظيم، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة. فإذن يعني جعله الله تبارك وتعالى ميسرا بالنسبة لسائر الأديان. أما التوحيد والعقيدة والأصل الذي ينطلق منه الرسل جميعا فكلهم يؤسسون أمورهم على توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى عليه السلام: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح عليه السلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحسب بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن ذو القيس أنها قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
هذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله لبيان أن الدين عند الله الإسلام وأن الله لا يقبل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك أورد آيات نص فيها الله تبارك وتعالى على أن الأنبياء من المسلمين، وهذا أولهم نوح عليه السلام يذكر أنه يحكي الله تبارك وتعالى عنه: وإنني وأمرت أن أكون من المسلمين وهو أول نبي. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول في وصفه الله تبارك وتعالى أنه قال لقومه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال موسى، قال حكاية عن موسى: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي قال: يا قوم إن كنتم آمنتم فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا عيسى عليه السلام ماذا يقول للحواريين؟ وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهكذا سائر الرسل وكذلك أممهم. هذه بلقيس تقول: أسلمت مع سليمان، ونحو ذلك من ما جاء في القرآن الكريم مما يدل دلالة واضحة بأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله دينا سواه، على ما هنالك من اختلاف في المناهج التفصيلية والأحكام الفقهية التي تكون عند كل نبي على حدة. نعم.
قال: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده.
فما حقيقة الإسلام؟ أسلم أي انقاد وأذعن واستسلم لأمر الله. ولذلك يعرفه أهل العلم لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله أو البراءة من أهله. هذه هي حقيقة الإسلام، يعني أنه ينقاد ويذعن ويستسلم لأمر الله ويستكين لأمر الله ويجيب داعي الله سبحانه وتعالى ويجتهد في تطبيق شرع الله. هذا هو المسلم الحق، لأنه إذا سمع قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسعه إلا الامتثال، وإذا سمع النهي لا يسعه إلا الاجتناب، يبادر بذلك ويجتهد فيه ويطبقه كما أمره الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الإسلام، أن يستسلم المرء لربه ومن ثم ينفذ أوامره ويجتنب محارمه. نعم.
وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد.
فكذلك الرسل دينهم واحد. نعم.
وإن تنوعت السرعة والمنهاج والوجهة والمنسك.
يقرأ الآية.
فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق
الذين. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الإسلام يعني الانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى فيما أمر، في اجتناب ما أمر وفي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن على المسلم أن يطبق ما بلغه من الدين، وأن الإسلام الصحيح هو الذي أداه بحسب ما أمره به ربه. وأما ما لم يشرع حينئذ فإنه غير مكلف به وغير ملزم به، بل إن عليه أن يبذل قصارى جهده في تطبيق ما أمره الله به. ولو أن هناك أمرا مشروعا في وقت دون وقت فإنه يكون طاعة في الوقت الذي شرع فيه، ويكون معصية أو مخالفة لو أدي بعد نفسه أو بعد الوقت الذي لم يشرع فيه. وقد ضرب الشيخ مثالا لذلك بالصلاة إلى بيت المقدس فترة ثم الصلاة إلى الكعبة، فإن الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن نؤمر بالتحول إلى الكعبة هذه مشروعة صلاتهم صحيحة التي كانوا يؤدونها في ذلك الوقت قبل أن يتغير الأمر، فهو مطالب بما فرض عليه كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وتحديد المصنف هنا رحمه الله للصخرة يبدو والله أعلم أنه محل نظر، فليس المراد في ذلك الوقت أنهم كانوا يتوجهون للصخرة وإنما إلى بيت المقدس من حيث هو. يعني المقصود هو بيت المقدس وليس المقصود الصخرة التي يتعلق بها كثير من الناس. وكانت هناك خرافة عند بعض الناس أن هذه الصخرة تنزل في كل سنة نسبة معينة حتى إذا ما وصلت إلى الأرض قامت إيه؟ وكانت هناك خرافة عند بعض الناس أن هذه الصخرة تنزل في كل سنة نسبة معينة حتى إذا ما وصلت إلى الأرض قامت إيه؟ القيامة. وآخرون يقولون إن الأرواح مجمعون عند تلك الصخرة، فإذا هذه والتعلق بالصخرة لذاتها أو يعني محل نظر، لذلك التعبير بأن التوجه كان إلى الصخرة لا نجد عليه دليلا، وإنما كان التوجه إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس حتى أذن الله تبارك وتعالى وأمر بأن حتى نسخ الله ذلك بقوله تبارك وتعالى: ولي وجهك شطر المسجد الحرام وقد نغى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فلذلك فإنه عندما يعمل ذلك كل هو المطلوب منه، وبعد أن ينسخ يصبح كما لم يكن. فمقصود يعني أن المسلم إذا عبد الله بما شرع له أجزأه ذلك، ولا يلزمه أن يكلف أمورا لم تشرع بعد، حتى ولو شرعت بعد وفاته فإنه لا شيء عليه ويعتبر إيمانه صحيحا لأنه قد أدى الذي عليه أو الذي ألزمه الله به. نعم.
الله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليهم ميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، فيبشر أولهم بآخره ويثني آخرهم على أولهم، ويبين أن دينهم واحد وأن عقيدتهم واحدة. وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يصدقوا بكل نبي يأتي مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ماذا؟ لتؤمنن به. واللام هنا يسمونها موطئة للقدم. ولا تنصرن، ولا تنصرن. ماذا قالوا؟ قالوا ربنا. قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ يعني قال هل أقررتم بعد هذا العهد الذي أخذته عليكم؟ قال قالوا أقررنا واشهد بأننا مسلمون. فإذا أخذ العهد على النبيين بأن كلما جاء نبي أخذ عليه عهد أن يصدق بمن يأتي بعده. وقد جاء ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غير ما آية في القرآن ما يشير إلى أنه جاء ذكره في التوراة والإنجيل. قال الله جل وعلا في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له خمسة أسماء منصوصة، وما عداها فهي صفات، ما ثبت من غيرها فيعتبر صفات وليست أسماء. ما هي الخمسة؟ أحمد ومحمد والماحي والحاسر والعاقب، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: إن لي خمسة أسماء، فأنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي وأنا الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاسر الذي يحشر الناس تحت قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعد. وأما الذين يسمونه بطاها أو بياسين فعليهم أن يسمونه أيضا بنون أو بقاف أو بحاميم أو بألف لام ميم، أليس كذلك؟ لأنه لا فرق بين هذه الافتتاحية وتلك، كلها حروف مقطعة معروف جيء بها للتعجيل والتحدي ولبيان أن هذا القرآن إنما جاء بهذه، إنما هو مكون من هذه الحروف، فأتوا بسورة مثله أو آية مثله أو عشر سور مثله إن استطعت. الشاهد أن ثم وجاءت سورة الأعراف: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وإيش؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أخذ الله عليهم أن يصدقوه وأن يؤمنوا به. ومع ذلك بالنسبة لليهود وأنصرت الخنازير أخذت من عزة الإثم، لأنهم كانوا يتوقعون أن يكون النبي منهم، فلما خاب ظنهم في ذلك لجأوا إلى الجحود المتعمد وهم يعلمون الحق. ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يكمل بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض. وعلينا أن نؤمن بهم جميعا، ولذلك لو آمن الشخص بجميع الأنبياء إلا واحدا فإن إيمانه غير صحيح، بل هو إيمان فاسد محبط. ولا نعم. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا النعيق الذي نسمعه بعد أحداث أمريكا من التسامح ومما يستوحى منه أو يسم منه القول بوحدة الأديان، هذا هراء. الإسلام دين تسامح صحيح ودين يسر ودين قوة إسلامية لمن دخل في الإسلام، ودين تسامح مع المعاهدين والمستأمنين والذميين، هذا حق. إلى هذه الدرجة إلى هنا حق، ودين تسامح في المعاملة مع الناس. المعاملة الدنيوية كالبيع والشراء والتعامل الدنيوي. وأما أن يتحول هذا التسامح إلى إنكار للمبادئ وإلى تنازل عن مبادئ الإسلام إلى درجة أن نحذف الجهاد من مناهجنا كما يطالبون لعنهم الله، خابوا وخسروا فلم يتحقق لهم ذلك، أو يطالبوا بتغيير المناهج كما غيروها هم من فترة طويلة في فلسطين ورضي بعض الناس بذلك، فإن هذا الأمر أمر باطل وفاسد لا يسر به إلا من هو أجهل من حمار أهله أو من هو ملحد، إما ملحد أو ماذا أو جاهل لا يعرف الإسلام ما هو، لا يخرج عن هذين الأمرين. نعم ديننا دين التسامح، دين أخلاق، دين معاملة حسنة، وإنما انتشر الإسلام في كثير من البلاد بهذا التسامح، انتشر بهذا التسامح. ومن تسامحه أنه حتى في حال الجهاد المشروع القائم على الأسس نهى عن قتل من؟ الصبيان والسيول والنساء والمرضى وأصحاب الأديرة والقساوسة الذين في بيعهم وكنائسهم، كل أولئك حتى في حال الحرب أمر بماذا؟ بالكف عنهم وحرم قتلهم، بل أخبر أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا هو التسامح. أما أن يتحول التسامح إلى القول بوحدة الأديان وأن الأديان كلها واحد وأن أنه سأخبركم بخبر والله لو لم يكن الأمر جرى معي أنا ما صدقته وموظف فيه. وسألني هذا السؤال الغريب، قال أصحاب الأديان الأخرى مثل اليهود والنصارى أليس أيضا فيهم الآن مؤمنين وفيهم كفار؟ قلت الآن؟ قال إيه نعم الآن. فاكتشفت أنه قرأ كلاما لدكتور أو دكتور، والديك والثور أفضل منه، في بلد ما من البلاد العربية، نشر في مجلة أن الأديان كلها واحد وأن اليهود والنصارى لا يجوز أن نقول إنهم كفار ولا يجوز أن نطلق مثل هذا الأمر لأن فيه المؤمنين وفيه كفار. أين المؤمنون؟ هل إن كان مؤمنا بالله وبرسله وملائكة الكتب إلى آخره لا نسميه ماذا؟ يهوديا ولا نصرانيا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فإن كان يقصد وهم على ديانتهم الحالية نسمي بعضهم مؤمنين، هذا كلام فارغ، كلام لا يقوله إلا جاهل أو ملحد. وقد تزعم بعض زعماء الجماعات التي تسمي نفسها جماعات الدعوية، تزعم القول بوحدة الأديان وعقد له مؤتمرا في بلد ما من بلاد المسلمين، ويعني حشرت فيه كثير من المسائل، ويعني صار فيه من الهراء والكلام الفارغ. فيه إخوة الآن في الغرب يدعون ويبينون محاسن الدين، لكن لم يذوبوا كما ذاب هؤلاء ولم يفقدوا هويتهم كما فقدها المتملقون إلى اليهود والنصارى. وإن دعي إلى التسامح أو يعني ما يسمونه بالسلام ونحن نسميه بالهدنة، فينبغي أن نجعل في حسابنا أن تكون مؤقتة بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها المسلمون والتفرق والسردمة، تفرق الكلمة، تعدد الأحزاب وتعدد الجماعات، كل حزب بما لديه فريقون. أما أن نسميه دائم أو إلى الأبد هذا لا ما أظن أن أحدا يقول به. وحتى يعني ما يعني صدر عن ذات الأمر وفقهم الله إنما يعني هذا المعنى الذي أتحدث عنه، لا يعني المعنى الذي يفهمه بعض الجهلة أو يريد أن يلزمونا أننا نطلب نطلب يعني مجرد طلب يعني المعايشة مع هؤلاء والاستسلام لهم أو يعني التسليم بمطالبتهم. ولذلك هم يعرفون مقصد ما تفضل به سمو ولي العهد وفقه الله، ويعرفون ما وراءه. والرسول صلى الله عليه وسلم عقد معهم معاهدة في بدء أول الإسلام، فلما نقضوا العهد أخرجهم من بلاد من المسلمين. ونحن في وضع يعني الآن المسلمون في وضع يعني لا يقارن بما كان عليه المسلمين بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. عهد النبي نهاية الأمر دخل الناس في دين الله أفواجه وصرف الكلمة للمسلمين، أما الآن فقد اختلط بل المسلمون الآن يحارب بعضهم بعضا ويحتاجون إلى تطبيق الإسلام. الإسلام ليس الإسلام الذي يتنازل فيه عن المبادئ، وليس الإسلام الذي يطبق فيه مبادئ التصوف والرافضة وغيره من الملاحدة، إنما الإسلام الصحيح المبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لم تشبه شائبة، وهذا هو الذي تجتمع عليه الأمة ويصلح به كيانها وتجتمع عليه كلمتها ويعود إليها مجدها، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح أثر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإنما صلح أولها بماذا؟ بالإسلام الصحيح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. كم جماعة موجودة اليوم؟ أنا الآن أنا في بلد ما، في بلد في أقلية، خذ مثلا جنوب أفريقيا عدد المسلمين 4%، فيهم عشرات الجماعات المتعددة، وزاد الطين بلة أنه أتاهم شخص العام الماضي أتى إلى أفضل جماعة من هذه الجماعات التي هي قريبة من السنة أو مجتهدون في تطبيق هذا في تطبيق السنة. جاءهم رجل لا أرى مانعا من ذكر اسمه لأنه خبيث يسمي نفسه أبا عيسى القرشي، طبعا هذا اسم حركي، جاء من لندن، جاء إلى هذه الجماعة وهي مجتمعة حوالي 200 شخص في مسجد في جوهانسبرغ، أنا كنت موجودا هناك، فقسمهم نصفين، وهذه أفضل جماعة فيما أحسب الله حسيبهم موجودة في ذلك البلد الذي هو عبارة عن خليط من كل الجهات والأجناس والديانات. الأخير جاءهم وادعى أنه الخليفة الذي تجب بيعته لأنه قرشي، والأئمة يقول الأئمة من قريش، وهو جاء من إحدى البلاد العربية ويعيش في لندن من سنين طويلة. طبعا ناس لندن أصبحت موطنا لكل مفسد، سواء المفسد باسم الدين أو باسم الدنيا. المفسدين الشراذم الذين يذهبون من هنا من بلاد الإسلام، من بلد الحرمين، من بلد يقام فيه شرع الله، بعض الناس ذهب إلى هنا يأوي إلى حبيبته لندن، ها؟ ولكن فضحهم الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، في الأخير هؤلاء الذين يتشدقون بهذا أتدري اختلفوا على ماذا حتى فضحهم الله؟ اختلفوا على بيع أفلام جنسية كانوا يتاجرون فيها والعياذ بالله. فالشاهد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، يجب أن يقبل الإسلام الصحيح. أقول أعود إلى قصة قسمهم إلى نصفين هؤلاء المساكين 200 فقط، كل إذا اجتمعوا يوم الجمعة قد يبلغ 200. جاءهم وقال إنه الخليفة والحكام كلهم كفار والمسلمون كلهم كفار، الناس كلهم كفار إلا من بايعه. والعجيب أنه كتب مقدمة الذي يقرأها يعني قد ينخدع به، لأنها مقدمة جميلة جدا، مقدمة ثلاثية. ثم دخل من خلال هذه المقدمة إلى وجوب بيعته وتكفيره للمسلمين. كل الناس عنده كفار إلا من كان معه، إلا من كان معه. فقسم هذه الجماعة القليلة التي هي نواة لدعوة ثلاثية مباركة في ذلك البلد فيما أحسب الله حسيبه. وتراجع ثلاثة أرباعهم معه وبايعوه، ولكن الله سلم، يستر الله أن ألقيت أنا وبعض الإخوة بعض المحاضرات فرجع أكثرهم ولله الحمد والمنة، وهو إلى الآن يتجول بين الدول التي فيها أقليات إسلامية. فمثل هذا ماذا يريد أكل؟ مثلا ليس الخلافة، كل المسلمين يتمنون أن يكون المسلمون تحت خليفة واحد، لكن لا تنال بهذه التصرفات، وإنما بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فأقول نعود إلى قضية المطالبة إلى أن يفسر التسامح بتفسير الإسلامي بتفسير الغير ما يدل عليه الإسلام، هذا لا أسميه تسامح، أسميه ماذا؟ لا ولا تساهل، لا تفسير كلمة تساهل، تبيّر، ضياع، انحلال، تنازل، والعياذ بالله. أنت الله وإياكم الثبات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا، واجمع كلمتهم على الحق، اللهم أهلك اليهود والنصارى ومن شايعهم من ميل الكفر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أعطهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درس غد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجعل الإيمان بذلة لازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينبه الشيخ رحمه الله هنا إلى أن الإيمان بالرسل جميعا أمر واجب، بل لا يتم الإيمان بأحدهما إلا بالإيمان بالجميع. فلو زعم شخص أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكفر بعيسى أو بموسى أو بإبراهيم أو بآدم أو بنوح عليهم السلام فإنه يكون كافرا ولا تنفعه دعواه الإيمان وإن زعم أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا به، فمن تشكك في واحد منهم فقد كفر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. وقوله تبارك وتعالى: فتؤمنون ببعض كتابي وتكفرون ببعض،
قال جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن الإيمان بالرسل حكمه واحد، من جحد واحدا منهم فكأنما جحد من جميعهم. ولذلك سوف يأتينا في كلام لاحق للشيخ أن مما استدل به النجاشي على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانه بعيسى عليه السلام، ويعني محبته له وأنه عبد الله ورسوله وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، مما حمله على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وإكرام الوفد الإسلامي الذي توجه إليه من مكة وطرد أولئك المعارضين من كفار قريش الذين جاءوا ليفسدوا عليهم هجرتهم، فأتم الله لهم هجرتهم، ومنهم من أتم الله له الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وهذا دليل واضح على أن مسألة الإيمان بالرسل مسألة واحدة، وأن من آمن بالجميع إلا واحدا فإن إيمانه لا قيمة له، بل هي دعوة غير صحيحة. نعم تفضل.
قال: كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فيها أثار مماثلة.
فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى.
ثم برضو أوضح الشيخ رحمه الله بمزيد من الإيضاح في أن المسلم عليه أن يقبل جميع شرائع الإسلام، كما بين قبل ذلك أن عليه أن يؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فمن شك في واحد منهم فليس بمسلم، وكذلك التسليم والإذعان لجميع شرائع الإسلام كالحج كأركان الإسلام الخمسة. ولذلك لما قالت اليهود إننا أسلمنا ورفضوا الحج رد الله ذلك عليهم بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده فقد كفر. وقد أجمع أهل العلم أن من جحد شيئا من أركان الإسلام الخمسة فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا. وأما من تركه تهاونا فبالنسبة للصلاة من تركها كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالنسبة للبقية من تركها تهاونا فإنه فاسق عاص، ولا يقال إنه ماذا؟ إنه كافر. لكن الصلاة صحيح أن تاركها ولو كان تهاونا أنه يكون ماذا؟ كافرا. والأدلة قوية على ذلك، الله قد جعل الصلاة هي مفتاح الدين بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة: فإن قبلت قبلت سائر عمله، وإن ردت ردت سائر عمله. كما أن الصلاة وثيقة بين العبد وبين ربه، وكثيرا ما يذكرها الله تبارك وتعالى مع توحيده هي والزكاة. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالصلاة والزكاة يعني أختان مقرونتان. لكن جاء الأمر بالنسبة للزكاة في حديث آخر بين أنها أن من تركها تهاونا لا يعد كافرا بدليل أنه بعد أن ينال بعض العقوبة وتطأه أمواله بأخفافها وأضلافها وحواثرها كلما انتهى أولها كلما انتهى آخرها رد عليه ماذا؟ أولها وأنه يكوى بالذهب وأنه تصفح له صفائح من الذهب والفضة التي يكنزها فيكوى بها جنبه وظهره وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى إيه؟ إلى الجنة أو إلى النار. لذلك الصحيح أن الزكاة كسائر الفرائض تاركها تهاونا تحت المشيئة. ولا شك أنها ذنوب عظيمة وتركها ليس بالسهل، والمعاصي هي بريد الكفر وإن استحل كفر، لكن لا يكفر من عدا تارك ماذا؟ الصلاة بعد الشهادتين، بعد الكفر بترك الشهادتين يليها ترك الصلاة، الصحيح أنه كفر. وأما من جحد شيئا من هذه الأشياء الواجبة الفرائض أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو استحل أمرا محرما مما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة بعد أن قامت عليه الحجة، فإنه حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا بلا شك ولا ريب. فالواجب على المسلم أن يذعن لجميع شرائع الإسلام، ومنها الأركان الخمسة، بني الإسلام على خمس كما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا بد من أخذ الإسلام كله والتسليم والإذعان والإقبال. أما من يتخير ما يروق له ويجحد الباقي فإن وصل الأمر إلى درجة الجحود فهو كفر، وإن كانت من ذلك فترك الصلاة كفر وما عداها يكون تحت المشيئة. ولذلك يعني أمرنا أن نقوم بهذه الأركان وأن نؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو طريق النجاة وطريق الفوز وطريق مرضات رب العالمين. تبارك.
وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله.
هنا بين المصنف رحمه الله أن ثمة نزاعا لفظيا بين الناس في من يطلق عليه اسم الإسلام، هل يطلق الإسلام على جميع الأمم التي استجابت لرسلها أم يطلق ذلك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة؟ والحق أنه كما قال الشيخ أن هذا الخلاف خلاف لفظي، فإن الإسلام يطلق على أمرين: إن أريد به الإسلام الخاص والمعروف الآن فإنه يطلق على الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يتضمن خاصة الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشمل الشرائع السابقة، يشمل ما دل عليه الكتاب والسنة من هدي الإسلام. وأما إذا أطلق الإسلام بشكل عام فإنه يعنى به الاستجابة لجميع الرسل، فمن أسلم فمن أذعن وانقاد واتبع نبيا من الأنبياء قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مسلما. ولذلك الله سبحانه وتعالى حكى عن بلقيس قولها: وأسلمت مع سليمان. وقال عن موسى عليه السلام وأمرنا أن نكون أول المسلمين، وقال تعالى وأتوني مسلمين سيئة عن قوم بلقيس، وقال تعالى أيضا في حق إبراهيم ولا أنه عندما وصف أبناءه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى ونحن له مسلمين مسلمون. والآيات كثيرة في هذا الباب، فهو بهذا المعنى العام يطلق على كل من قاد من انقاد وأذعن إلى نبي من الأنبياء، لأن دعوة الرسل واحدة حقيقتها الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك وأهله. هذه حقيقة الإسلام في جميع الأديان السماوية. نعم.
ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى عن الخليل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقال تعالى عنه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وذكر عن رسله شنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكر ذلك في موضعين من كتابه. وقد بينت
هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أن دعوة الرسل واحدة وأن رأس الأمر الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فهو رأس الأمر كله، والإسلام الذي هو رأس الأمر كله عند جميع الرسل هي شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها أنه يشهد بقلبه وقالبه أنه لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فإن فيها نفيا لجميع العبادة عن غير الله وإثباتا للعبادة لله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله، ولذلك فإن الشهادة هي رأس الإسلام في جميع الأديان وعند جميع الرسل، وخلاصتها الإقرار بالتوحيد لله وحده ونفي عبادة من سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله أو هو الشيطان أو نحو ذلك، وقال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال حكاية عن ما قاله نوح وعاد وهود وشعيب وصالح لأمامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقد جاء بصيغة الأمر وجاء بالنكرة في سياق النفي مع من المؤكد لذلك، مما يدل على أنه وحده يفرد بالعبادة دون ما سواه. فلذلك دعوة الرسل واحدة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. وقال الله تبارك وتعالى ما أرسلنا قبلك من رسول من نبي ولا رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وجميع وإبراهيم قال لقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة فعاقبة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ويقول في موضع آخر حكاية عن إبراهيم أيضا قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلذلك فإن دعوة مما يؤكد أن دعوة الرسل واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقدم لنا الحديث في الدرس السابق، نحن معاشر الأنبياء أو إخوة لعلات. من هنا العلات؟ قلنا الضرائر. العلات الضرائر، الضرة جمع ضرة أو جمع ضرة. يقول الشاعر أكلت دما إلا ما رغت بإيه؟ بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر، يدعو على نفسه إن لم يأخذ عليها زوجة أخرى. أكلت دما إن لم أروك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. نعود إلى أمر موضوعنا. الشاهد أن جميع دعوة الرسل واحدة، كلهم يدعون إلى تحقيق التوحيد وتقطيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه حقيقة التوحيد التي ينبغي يجب على المسلم أن يعض عليها بالنواجذ وأن لا يستنه عنها باته. فلننتبه إذا علمنا أن دعوة الرسل واحدة وأنها أمر بعبادة الله وحده ونفي عبادة ما سواه، إذا فلا يسعنا إلا الامتثال. نعم تفضل.
وقد بينت